الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري في التمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجن. وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له، كأني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد بعون الله تبارك وتعالى وحوله ومدده وتوفيقه ورياض الصالحين. نزهة المتقين في رياض الصالحين، ولازلنا في الباب الثاني من أبواب رياض الصالحين، ألا وهو باب التوبة. وقد وقفنا في الباب على عدة أحاديث. حديث الأول حديث أبي هريرة الذي اتفق البخاري ومسلم على صحته، أنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. والحديث الثاني الذي رواه مسلم من حديث الأغر بن يسار المزني أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وقلنا عند التعليق على هذه الأحاديث أن العدد لا يراد به الحصر، وإنما يراد به الكثرة الكثيرة، التكثير بغير حصر، هذه لغة العرب. ووقفنا أيضا عند حديث أنس بن مالك المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره بأرض فلاه. وفي رواية مسلم المفصلة: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد آيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وقد ضربنا المثل التوضيحي لهذا الحديث بمن يقطع الصحراء في سيارة مجهزة ثم عرض له اللصوص فأخذوا منه السيارة التي فيها جهاز التواصل مع القمر الصناعي الجي بي اس، فيها الطعام، فيها الشراب، فيها العصائر، فيها كل ما يحفظ عليه حياته في هذه الصحراء القاحلة، يعرف بها المسافات إلى غير ذلك. فسرق هذا كله منه وبقي وحيدا في الصحراء ليس له معين إلا الله. فإذا به وقد آيس من الحياة يرى السيارة قد ردت إليه بفضل الله. هذه الفرحة العارمة، الفرحة الشديدة، فرحة المكروب إذا جاءه الفرج، أو فرحة الذي أيقن الموت إذا وهبت له الحياة، إنها فرحة عظيمة. ولهذا أخطأ من شدة الفرح فقال كفرا لا يعنيه ولا يقصده، فتجاوز الله تبارك وتعالى عنه. قال في فرحه في ذهوله: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، والخطأ مغفور، الخطأ معفو عنه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكره عليه. كذلك لعلنا أيضا عرجنا على أحاديث فتح باب التوبة وغلق باب التوبة. حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هنلاحظ في هذه الأحاديث كيف يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، كيف يصف ربه تبارك وتعالى بأوصاف لا يساميه فيها أحد ولا يدنيه أحد. وقاعدة أهل السنة أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأوصاف، وكذلك نثبت لله ما أثبته له أعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأوصاف، من غير أن نحرف الكلمة عن موضعه، من غير أن نتأول تأويل لا يسوغ بل هو إلى التحريف أقرب، فلا نحرف كلام الله ولا كلام رسوله، ولا نردهما، ولا نعطل الكلام عن حقيقته. وأيضا نحن لا نمثل الله بخلقه ولا نكيف صفات الله عز وجل، فكل ما خطر بالبال فالله بخلاف ذلك سبحانه وتعالى. لكن أيضا الحديث فيه أن باب التوبة لا يغلق، أنت أيها المذنب الفرصة أمامك، الباب مفتوح، الباب واسع، الباب واسع عرضه كما بين المشرق والمغرب، الباب مفتوح لا يغلق إلا إذا ظهرت علامات الساعة الكبرى، ومنها أن تطلع الشمس من المغرب. لقد خلق الله تبارك وتعالى الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأرض والسماء، خلق الخلق كله ونظم سيره بقوانين ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. فإذا ما أذن بتغير هذه القوانين في آخر الزمان فهذا إذان بالقيامة، إذان بقيام الساعة. ولهذا هذه القوانين تتغير، قانون دوران الأرض حول نفسها يتغير مع الدجال. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكث الدجال في الأمة أو في الأرض 40 يوما، قال أن من هذه الأيام يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كسائر أيامكم. لعل البعض يتخيل أن المراد هنا الشدة التي تجعل الإنسان يستشعر طول اليوم، لكن الصحابة فهموا الطول الحقيقي، والرسول أجابهم عن هذا الفهم حينما قال لهم يوم كسنة. قالوا: كيف نصلي فيه يا رسول الله؟ قال: اقدروا له، اقدروا له، يعني صلوا على المقادير التي كنتم تعرفونها في الأيام العادية، فتبطئ حركة الأرض. ثم تتغير الحركة، احنا عارفين مشرق الشمس ومغرب الشمس، من المشرق والمغرب سببه ايه؟ سببه حركة الأرض حوالين محورها في مقابلة الشمس، في مقابلة الشمس، فالأرض تدور حول نفسها دورة واحدة كل يوم وليلة أربعا كل 24 ساعة، وتدور حول الشمس دورة واحدة كل سنة، تتكون فيها الفصول الأربعة: الشتاء والربيع والصيف والخريف، فهذه دورة حول الشمس، واليوم والليلة هي دورة للأرض حول محورها. فإذا أبطأت في الدوران كان حال الناس عند الدجال، فإذا انعكس الدوران فدارت الأرض دورة عكسية حول محورها، ستطلع الشمس من حيث غربت، ستطلع الشمس من حيث غربت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما يبين أن الشمس مأمورة، مأمورة، كما في حديث أبي ذر حينما نظر إلى الشمس لحظة الغروب فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب؟ قال أبو ذر: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تأتي تحت العرش فتسجد فتستأذن فيؤذن لها فتشرق، ويوشك أن تستأذن فيؤذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. هكذا قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه النبوءات، هذه الأحاديث التي يتحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن نبوءات تكون في آخر الزمان كأمارات أو علامات للساعة، نحن نؤمن بها ونصدق بها وإن لم نفقه المعاني، لكن أيضا حينما ننظر في المعنى الآن لعل القدامى من الفقهاء ما كان عندهم من العلوم الكونية مثل ما عندنا اليوم. العلوم الكونية لا تنافي هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالشمس دائمة أبدا ساجدة تحت العرش، لأن العرش فوق السماوات والشمس تدور في فلكها في المجرة والمجرة في السماء، فهي دائما أبدا ساجدة، فلا يحتج علينا بأن المشارق والمغارب موجودة دائما بصفة عامة، لأن الذي يحتج بهذا ليبطل النص غير الذي يفقه في هذا ليفهم النص. نحن نستخدم العلم الكوني لفقه النص، لفهم النص، لا لرد النص. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هنا في منة عظيمة، منة عظيمة. الله سبحانه وتعالى الذي لا يرضى لنا إلا أن نشكر، لا يرضى لنا الكفر، يرضى لنا الإيمان ولا يرضى لنا الكفر، يرضى لنا الطاعة ولا يرضى لنا المعصية. الرضا هنا الرضا الشرعي، الإرادة الشرعية، أمرنا بما يحب ويرضى، لكن هو لا يرضى لنا خلاف هذا. الله سبحانه وتعالى يفتح لنا الباب للتوبة على مصراعيه في اليوم والليلة، في اليوم والليلة يبسط يده بالليل ليتوب من أساء بالنهار. يعني يا من أسأت في نهارك، يا من شملتك الغفلة وسيطرت عليك النفس الأمارة بالسوء وقادتك إلى ما فيه هلاكك، يا من سيطر عليه الشيطان بالنهار، أما آن لك بالليل أن ترجع؟ أما آن لك بالليل أن تتوب، أن تراجع نفسك؟ إذا جئت إلى فراشك، إذا وضعت جنبك على الفراش، ألا تعلم أن النوم هو الموت الصغرى؟ ألا يذكرك النوم بالموت؟ إنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. ألا تستشعر هذه الآية: منامكم بالليل ويقظتكم بالنهار؟ إنها آية عظيمة. لماذا لا تراجع نفسك وترجع إلى ربك، وربك لا يغلق الباب أبدا في وجهك؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. الذي يقبل التوبة عن عباده يبسط يده طالبا التوبة من عباده، يطلب التوبة، هو لا يحتاج إليك، لا يحتاج إلى توبتك، لا تغنيه ولا تزيد في ملكه شيئا، ولا تضره معصيتك، لا تفقره ولا تنقص من ملكه شيئا، هو الملك سبحانه وتعالى، لكن أنت الذي تحتاج إليه، ومع هذا هو يتودد إليك طالبا منك التوبة، يبسط يده إليك بالليل طالبا منك أن تتوب من ذنوبك بالنهار، ويبسط يده إليك بالنهار طالبا منك أن تتوب إليه بالليل، وهو الذي يهدد ويقول: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يدعو ويرغب في التوبة فيقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى هذا الحديث حديث أبي موسى في أن التوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، والله دائما أبدا يلح على عبده في طلب التوبة، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وعندنا أيضا حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. هو إيه العلة في أن من تاب بعد أن رأى الآيات لا تقبل توبته؟ هنجد أن في الأحاديث الأخرى أن أيضا ربط التوبة بحياة الإنسان ومماته، يعني في ربط التوبة بحياة الدنيا بأسرها، حينما يأذن الله بفناء الدنيا تأتي العلامات الجسام للساعة فتطلع الشمس من مغربها، وحينما يأذن الله بنهاية عمرك أنت تصل الروح إلى الحلقوم. لاحظوا في طلوع الشمس من مغربها دي علامة لفناء الدنيا كلها، ومع هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل هذا ولو بلحظات تاب الله عليه. ربنا يرينا الآيات لنتوب لنرجع، يبتلينا بالخطأ بالمصائب لنراجع أنفسنا، الهموم التي تصيبنا لنراجع أنفسنا، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فتوبوا، توبوا إلى الله، توبوا إليه جميعا من كل ذنب. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها يقبل الله توبته؟ نعم، قولا واحدا يقبل الله توبته، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. لكن أيضا كما قلت لك عمرك أنت أيضا مرحلة في هذه الدنيا، فأنت تولد ثم تنشأ وفتيا تكبر، ثم يأتيك الموت، إما يأتيك شبابا وإما يأتيك في الشيخوخة، يأتيك الموت في الوقت الذي أذن فيه الله وقدره الله وأنت لا تعرف هذا الوقت. كذلك يقال لك: إن تبت قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم، قبل أن تصل إلى حال الغرغرة يتوب الله عليك. ودي منة عظيمة من الله تبارك وتعالى، نعمة عظيمة ومنة عظيمة ينبغي أن نشكر الله عز وجل عليه، أن نلهج دائما أبدا بالشكر، وأن نلهج دائما أبدا بالتوبة، كما قلنا في لقائنا الماضي: كيف يكون العبد توابا؟ الله تواب يحب التوابين، فكيف يكون العبد توابا؟ وكيف يدعو التواب باسمه التواب دعاء عبادة ودعاء مسألة؟ عدنا. هنا التوبة تصل معك عمرك كله، في أثناء الذنب قبل الذنب توب وارجع، إذا دخلت إلى الذنب ارجع، عندك الفرصة لترجع. يعني قبل الذنب الإنسان يقف بالمحاسبة، يحاسب نفسه: أنا رايح فين؟ ما هذا الذي تزينه لي نفسي الأمارة بالسوء؟ ما هذا الذي يوسوس لي به شيطاني؟ ما هذا الذي يدعوني إليه أصدقاء السوء؟ هل أنقاد لهم وأعصي ربي؟ يفكر بهذه الطريقة قبل الذنب، فيكون بينه وبين الذنب حاجز، حاجز النفسي من مخافة الله، من خشية الله، من مراقبة الله. يبقى يدعوني أصدقائي للمعصية، أصدقاء السوء طبعا، يدعوني شيطاني ويزين لي المعصية، تزين لي النفس الأمارة بالسوء المعصية، فأفكر: أنا رايح فين؟ اللي هعمله ده هستفيد منه ايه؟ هل انا في حاجة لهذا ام انني ساقع بعد ذلك في مصيبة كبرى انني عصيت ربي؟ فاذا فكرت قبل الذنب وسألت نفسي لما وكيف، حاسبت نفسي فرجعت. فاذا غلبتني نفسي وغلبني شيطاني وحملني هواي على ركوب الذنب، وانا في اثناء الذنب وانا برتكب المعصية ايضا اراجع نفسي، الباب مازال مفتوح. انت شفت الرجل الذي اراد ان يزني في المرأة على جعل معين على مال معين واستغل حاجتها وفقرها وفاقتها، ولدها بيموتوا من الجوع، وعرض عليها بسوء خلق وبخبث الا يعطيها ما تغيث به ابناءها وتنقذ به حياتهم الا اذا مكنته من نفسها في الحرام، والمرأة تحت سيطرة الجوع وتأثير الجوع والخوف على الولد أو الأولاد، اضطرت أن تقبل هذا على مضض وهي لا تحبه ولا تريده. فلما أعطاها المال وسعى في مواقعتها وهو يباشر هذا الأمر الخطير، قالت له المرأة باكية: اتق الله، اتق الله، ما هذا الذي تصنع؟ اتق الله. فأخذته رعدة، لما ذكر بالله تذكر وخاف وارتعد وخشي الله، يقول: فتركتها وهي أحب الناس إلي، نفسي أعمل المعصية بس لما خوفتني بالله خفت، لما ذكرتني بالله تذكرت فخشيت أن أعلن عصيانه وأنا أذكره وأنا أذكر أنه ينظر إلي، فتركتها وهي أحب الخلق إلي، تركتها والمعصية ما زالت مرغبة إلي، لكن خوف ربي وخشيتي من ربي منعتني وغلبتني وتركت لها المال. ثم يقول في أزمة من الأزمات وكربة من الكرب: اللهم إن كان هذا الذي ذكرته فعلته لك مخلصا، فعلته فيك مخلصا، ففرج عنا ما نحن فيه، فيفرج الله عنه بهذا الذنب. أقول بهذه التوبة، بهذه المراجعة، ثم تأتي التوبة ثالثا بعد انتهاء الذنب. وكما قلنا المؤمن لا يفرح بالذنب أبدا، إن شغلته نفسه وسيطر عليه هواه وغره شيطانه الغرور ووقع في الذنب ولم يستطع أن يرجع وانقضى من الذنب، تعرفين المعصية يبقى لها شهوة خاصة، شهوة خاصة، وهذه الشهوة الخاصة من أخطر ما فيها إن العاصي يحب الحرام ويكره الحلال. يعني تجده متزوج زوجة من أجمل نساء الدنيا، يتزوج زوجة من أجمل نساء الدنيا عنده في بيته مقصورة عليه، ثم يخرج ليمارس الفاحشة مع امرأة من أردأ نساء الدنيا، فتتعجب ما هذا الخلق، ما هذا الخلق، كيف ترك الحلال الطيب مع الجمال مع المشروعية الإباحة الشرعية، محدش يلومك ولا ينكر عليك، ثم تتسول وتتسلل إلى هذا الخبيث. تعرفين المثل اللي بيعر عليه لحم ناضج راح يأكل عند الحاتي كباب وكفتة، ولا يأكل بعض الطيور المشوية طعام جيد طيب، فإذا به يتركه ويتسلل إلى ميتة تفوح منها رائحة العفن الكريهة فيأكل منها، هل ده إنسان سوي؟ هل هذا إنسان سوي الذي ترك الطعام الطيب وأكل من الطعام الخبيث؟ اللي بيعمل المعاصي بيعاقب في نفسه بدي، من عقوبة المعاصي إن يبقى الحرام عندك أحسن عندك من الحلال، مع خبثه، الحرام مع خبثه مع سوءه مع قبحه يكون أفضل عندك من الحلال. ولهذا يشكو الرجل اللي هو من هذه النوعية، يشكو بأنه لا يجد المتعة مع زوجه أو مع امرأته، وربما يلقي عليها باللائمة، والحقيقة أن فطرته قد انتكست، ودي عقوبة من عقوبات المعصية. يتقال له: لا، راجع نفسك، ارجع لعل الفطرة تعود إلى سابق عهدها، تعود إلى النقاء والطهر والسلامة، تعود إلى ما تحبه ويحبه الله عز وجل، حب كل إنسان سوي. فإذا ما انتهت المعصية، العبد اللي عنده فطرة سليمة يصاب بالحزن، راحت السكرة وجاءت الفكرة، خلاص المعصية خلصت انتهت، الشهوة اللي كانت بتحركك هدأت وفترت، الرغبة الجامحة التي أخذتك للحرام خلاص لم تعد موجودة. لكن ما الذي بقي لك إن كان فيك خير؟ ما الذي بقي لك؟ بقي لك الندم، بقي لك الخوف، أنا إيه اللي عملته ده؟ أنا إيه اللي خدني للسكة دي؟ ما هذا الذي أسأت به لنفسي، أسأت به لربي، أسأت به لأسرتي؟ فالإنسان هنا إن أحبه الله ما يفرحش أبدا بالذنب، يصب الحزن عند الذنب وبعد الذنب، يصب الألم، وهذا الذي يورثه الندم، والندم بداية التوبة. ولهذا قيل في الحديث الندم توبة، فيتوب بعد الذنب. يبقى توبة قبل الذنب، توبة في أثناء الذنب، توبة بعد الذنب. إلى مدى؟ إلى أي مدى؟ بالليل والنهار يبسط الله يده بالليل لتتوب يا من أسأت بالنهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب من أساء بالليل. يبقى طول الليل وطول النهار، مع إن خلاص المعصية دونت في صحيفة السيئات كتبت، لكن التوبة تمحوها، التوبة تمحوها. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. التوبة لم تمحوها فقط، لم تمحوها فقط كما قال الرسول وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يبقى الحسنة تمحوها بعدها والتوبة تمحوها بعدها أيضا. لكن أيضا هنا زيادة، يعطيك الله مكان السيئة حسنة، إن تبت يبدل الله سيئاتك حسنات، مش يمحوها فقط ويتقال ما عادش عليك خطايا، ما عادش عليك ذنوب، لا، هتاخد مكانها حسنات، لأن التوبة عمل صالح، لأن التوبة حسنة وحسنة عظيمة. ويظل هذا معك طيلة عمرك، طيلة عمرك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يا الله، انت عارف التوبة تظل تقبل حتى يأتيك ملك الموت. قضية الموت قضية تشغل بال من عرف الله، وشغلي بقضية الموت بيورث فيه خوف وفزع، بس مش خوف وفزع ان انا هموت، انا عارف ان انا هموت، وانت هتموت وانت هتموت وكلنا هنموت. هو فين الناس اللي كانوا في مصر وكانوا بيعمروا الارض قبل 100 سنة؟ راحوا فين؟ لا يوجد على ظهر الارض منهم احد الا النادر. الاعمار تفنى والأبدان تموت والأرواح تخرج إلى بريئها. الموت قضية مسلمة كلنا يعرفها، لكن الذي يشغل بال المؤمنين حقا وكيف ألقى الله عند الموت، بما سألقى ربي عند الموت؟ هل سألقاه بعمل صالح أم سألقاه بذنب خبيث؟ هل سألقاه على الإيمان، على التوحيد، على لا إله إلا الله، أم سألقاه على خلاف ذلك والعياذ بالله، على الشرك والكفر والعياذ بالله؟ هذا هو الذي يشغل بال المؤمنين في قضية الموت. ولهذا هم يذكرون أنفسهم دائما أبدا بالموت، أخذا بوصية الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، أكثروا ذكر هازم اللذات، اكثروا ذكر الموت، لانه يهزم كل لذة ويقطع كل شهوة. عشان كده برضو لما تجيلك المعصية تقول يا ولد مش يمكن تموت دلوقتي، من ضمن الاشياء التي تدعوك للتوبة والبعد عن المعصية، مش يمكن تموت في اللحظة ديت؟ ما انا عارف ان الموت هيجي، مش يمكن اموت؟ طب لما هموت وانا على هذا الذنب يبقى حالي ايه؟ يبقى وضعي ايه؟ هل يحبني ربي ام يبغضني ويمقتني؟ يبقى هنا هذا يدعوني لترك المعاصي، للاكثار من الحسن، لاغتنام الطيبات، ما ضيعش الحسن، اعملها واغتنمها، يمكن اموت ما اعرفش اجيبها بعد كده. هو الناس اللي ماتت وبتتمنى العودة للحياة بتتمنى العودة للحياة ليه؟ تخيل كده شاب في ريعان الشباب مات، مات في حادث او مات في حرب او مات مريضا او مات صحيحا باي سبب من اسباب الموت، وهذا نراه كل يوم، نفسه يرجع الدنيا ليه؟ هيقول رب ارجعون ليه؟ عشان يا رب استمتع بالعمر اللي فات؟ عشان يا رب لسه ما خدتش حقي من الدنيا؟ لا، رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. هو نفسه يرجع عشان يصلي ركعتين. طب ما انت كان قدامك العمر ما كنتش بتصلي. نفسي ارجع عشان اتصدق فاتصدق. طب ما كان المال في جيبك ما كنتش بتصدق. نفسي ارجع عشان كلمة ذكر، كلمة إخلاص، كلمة توحيد أقولها، طب ما كنتش بتقولها. وتجد هنا يا رب يا رب نفسي أرجع، ما حدش بيرجع. ما عندناش في الخبرات الحياتية إن ربنا قال له طب ارجع الحق اعمل حاجة، ارجع والحق اعمل حاجة. ولو ربنا فرضنا إنه رجع حد هيرجع كما كان، لأن الإنسان ينسى ويغفل لولا توفيق الله وتثبيت الله. فيجي هنا يعني شوف فتح باب التوبة لك، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. جه الموت، الموت اللي أنا بنتظر وخايف منه وبيحول بيني وبين المعاصي وبجعله وسيلة من وسائل أنني أغتنم كل طاعة وأنزجر عن كل معصية، وبذكر نفسي لي حتى في الصلاة اذكر الموتى، اذكر الموتى في صلاتك. طب أنا هذكر الموتى وأنا بصلي ليه؟ لأن هذا يجعلك تخشع في صلاتك، تحسن صلاتك، تتقن صلاتك، صلي صلاة مودع. تخيل المحكوم عليه بالإعدام وخلاص هيطلع على المنصة عشان يعلقوا الحبل في رقبته وتفصل الفقرات ويموت بعد دقائق. تخيل لا 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 لو فكر هذا وقال نفسي أتوب، نفسي أرجع، ويأتيه الشيخ يذكره بالله، وكثير منهم يبقى غافل عن هذا والعياذ بالله. تخيل لو صلى ركعتين هيبقى شكلهم إيه الركعتين دول؟ الخوف من الموت مش كوني مش كوني هموت، احنا اتفقنا كلنا هنموت، الخوف هقابل ربي بإيه عند الموت. فلو أنا فاهم واعي هصلي ركعتين من أفضل وأحسن ما صليت في حياتي، حتى لو بكيت مش ببكي عشان هموت، لكن ببكي عشان يا رب اغفر لي ما قصرت، ما فرطت، ما ضيعت. حتى لو قرأت الفاتحة وما تيسر من القرآن هقرأ وأنا خاشع، وأنا عارف أنني بخاطب ربي اللي خلاص بعد دقائق هقابله مقابلة حقيقية بالموت، وأنا ساجد وأنا ممكن جبهتي وأنفي ويدي وركبتي وقدمي في لحظة أستشعر هذا الخشوع بيني وبين ربي. يبقى ساعات يبقى من علامة سعادة العبد أن يرزق عند الموت هذه التوبة، يرزق عند الموت توبة. طب الكلام ده هو لسه ما شافش ملك الموت، لكن امتى هتشوف ملك الموت؟ امتى هتشوف ملك؟ هيجي لك ملك الموت مع أعوانه، هتنقطع بقى عن زيد وعبيد ومحمد وأحمد والدنيا كلها ستنقطع عنها، وسترى ضيوفا قد جاءوك ليأخذوا أعز ما تملك. ملك الموت وأعوانه جايين في هيئة لا شك أنها في بدايتها مفزعة لأي أحد، إلا من ثبته الله، إلا من ثبته الله. يأتون وتثبيت الله أنه يأتوك يبشروك ما تخافش، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم يا من تبشرونني؟ يقولون لك نحن أولياؤكم حبايبكم وأصحابكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أن تروحين على الجنة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يعني دي بشرط التثبيت، بشرط التثبيت. لكن أنا هنا بتكلم مع لحظة التوبة، لحظات التوبة. إذا شفت الملائكة خلاص، هنا أنت وصلت للحالة التي لا بعدها، عينت الآيات، عينت الآيات. لكن يقال إن الروح بتبدأ تسحب من الجسد من الأقدام، يعني يبدأ الإنسان يعجز عن تحريك أصابع قدميه، لأن سحب الروح، سحب الحياة من البدن، من الكائن الحي ليصبح ميتا، هذا شيء لا يعرفه إلا خالق الموت والحياة، إلا واهب الحياة، نحن لا نستطيع أن نكيفه. الروح نحن نستطيع أن نفقهها ونفهمها على حقيقتها. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن أقول يقال إن نزع الروح يبدأ من الأطراف، ثم تصل الروح إلى الحنجرة، إلى الحلقوم، فيبدأ الإنسان هنا يتغرغر. أنت عارف اللي بياخد معلقة دواء يغرغر بها حلقه وبعدين يبصق، هذا الغرغرة بتأتي في هذا التوقيت من الروح نفسها التي خرجت تفارق البدن، تفارق البدن. ولهذا يظهر على فم الميت بعض آثار هذه الغرغرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إن التوبة مقبولة وروحك بتسحب من رجليك، التوبة مقبولة وروحك بتخرج من جسمك. التوبة هتنقطع إمتى؟ لما هتصل روحك للحلقوم، لما هتصل لحالة الغرغرة. إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. اللهم ارزقنا قبل الممات توبة، ارزقنا توبة نصوحة، وفقنا يا ربي لنكون من التوابين. فنحن نعلم أنك يا ربنا تحب التوابين وتحب المتطهرين، المتطهرين من الخبث، المتطهرين من النجس، المتطهرين من السوء، من الرجس، المتطهرين من الشرك، المتطهرين من المعاصي والذنوب. فنقنا يا ربنا، وطهرنا يا ربنا، واقبلنا يا ربنا، ارزقنا التوبة الخالصة النصوح في كل أحوالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين الكريم وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.